Bu da Celalettin Akif'e Abi Bakır Ahmet ibn-i Amr ibn-i Abi Asr. Benim de kadar mucmele sikadeli sünnet.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana ve li şeyhina ve lil hadirin ve'l mustami'in ve'l muslimin ecmaîn. Rahmetike ya erhamer rahimin. Qala Abu Bekr ibn Abi Asim rahimahullahu teala fi kitabi's sunne. Sa'alta ani's sunneti ma hi? Ve's sunnetu ismun jami'un li ma'anin kesîretin fi'l ahkâmi ve ayri zâlik. ومما اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى السنة.
نعم، السنة اسم جامع لمعاني كثيرة في الأحكام، يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من السنة. وسيذكر المؤلف رحمه الله شيئا مما اتفق عليه العلم حيث نسبوه وأضافوه إلى السنة. نعم، أولها. نعم،
قال رحمه الله: القول بإثبات القدر.
نعم، القول بإثبات القدر سبق أنه أصل من أصول الإيمان، والإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربع. مرتبة الأولى العلم، وهو أن يؤمن الإنسان بأن الله علم الأشياء قبل كونها، وأن الله علم ما كان في الماضي والأزل إلى ما لا نهاية، وعلم ما يكون في الحاضر، وعلم ما يكون في المستقبل إلى ما لا نهاية. يعلم ما كان ويعلم ما يكون، وما يعلم ويعلم ما لو كان كيف يكون. يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الماضي في الحاضر والمستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وأن الله تعالى يعلم الذوات والصفات والأحوال والأشخاص وكل شيء. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء. هذه مرتبة، من لم يؤمن بهذه المرتبة فليس بمؤمن، فليس بمؤمن ولا يؤمن بالقدر. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو الإمام المبين هو اللوح المحفوظ. قال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هو اللوح المحفوظ. قال تعالى: ألم تعلم أن الله أعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسر. ولا في هذا كثيرا، الإيمان بأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب الذوات والصفات والأفعال والأشخاص كل شيء. قال: فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والمرتبة الثالثة الإيمان بأن كل شيء وقع في هذا الوجود سبقت به مشيئة الله وقدرته، سبقت. ما ليس هناك شيء يحصل صدفة، لا، فكل شيء خلق، بكل شيء وقع في هذا الكون سبقت به مشيئة الله وقدرته. لا يقع في الكون شيء لا يشاءه الله. هذه المرتبة الثالثة، من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، كما المرتبة الثالثة كما. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، أن تؤمن بأن الله تعالى خلق كل شيء. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديره. قال تعالى: الله خالق كل شيء. فتبين بهذا أن الإيمان بالقدر يشتمل على الإيمان بمراتبه الأربع، وأن كل مرتبة منها من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة والمشيئة، ثم الخلق والإيجاد، مجموعة في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتقدير. علم مشيئته مولانا كتابته خلق، علم كتابة مولانا مشيئته خلق وإيجاد وهو تقديره. نعم، هذا الإيمان بالقدر، لا بد من الإيمان بمراتبه الأربع، من لم يؤمن بمرتبة منها فليس مؤمنا.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأن الاستطاعة مع الفعل للفعل.
نعم، الاستطاعة مع هي مع الطاعة والقدرة. الاستطاعة عند أهل السنة نوعان: استطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، يعني كل إنسان صحيح قادر، مثلا أمر بالصلاة يكون صحيح وقادر عاقل ومع قدرة ويستطيع يتوضأ ويقوم ويفهم الخطاب، هذه توفر الأسباب والآلات، هذه استطاعة قبل الفعل تستمر إلى آخر الفعل. والثانية استطاعة مقارنة للفعل، وهو توفيق من الله، أن الله يوفقه، أن الله يوفقه. فالأولى تحصل للمؤمن والكافر، والثانية لا تحصل إلا للمؤمن، لأن الله هو الموفق. والأولى فعل العبد، والثانية فعل الله عز وجل. هناك طائفتان ظلوا في هذا، الجبرية من الجهمية والأشاعرة، قالوا ما في إلا استطاعة واحدة، والاستطاعة تكون مع الفعل، ودليلها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع لأنهم لا يريدون العمل، لا يريدون السمع. قال تعالى عن الخضر أنه قال لموسى إنك لن تستطيع ما يصبر، هذه استطاعة بمعنى إيش؟ بمعنى الفعل، هذه خاصة من فعل الله عز وجل. وأما الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، هذه أيضا قال بها القدرية ومعتزلة، قالوا ما في الاستطاعة واحدة، والاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، ودليلها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج البيت إذا أمرتكم بأن فاتهم ما استطعتم، وفي الحديث وفي الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه مع توفر الأسباب والآلات. فالمعتزلة ظلوا قالوا ما في إلا استطاعة واحدة ويتوفر الأسباب والآلات، والجبرية من الجهمية والأشاعرة قالوا ما في إلا استطاعة ويستطاع مع الفعل، وأهل السنة أثبتوا الاستطاعتين كما دلت عليه النصوص. هؤلاء أخذوا ببعض الأدلة وتركوا البعض، وهؤلاء أخذوا ببعض الأدلة وتركوا البعض، وأهل السنة أخذوا بالأدلة من الجانبين هداهم الله. فالاستطاعة نوعان، استطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، هذه هي التي مناط التكليف، والأولى ليست مناط التكليف، والأولى من أول من فعل العبد، والثانية من فعل الله عز وجل وهو التوفيق. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره.
نعم هذا أيضا من هذا تابع السنة، اسم جامع لمعاني، منها الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني يؤمن بالقدر خيرا مثل ما قدر الله عليه من الرزق والولد والمال، والشر كذلك ما قدر عليه من المصائب والنكبات وموت الأحبة، كل يوم بهذا سواء كان خيرا أو شرا، سواء كان حلوا أو مرا، عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره ويثبت القدر ويعلم أن الله تعالى حكيم، ويسلم الأمر لله عز وجل ولا يسخط ولا يجزع، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا أصابه ما يكره وإذا قدر له ما يسره يحمد الله ويشكره ويثني عليه الخير بلسانه، ويؤمن يضيف النعمة بقلبه إلى الله عز وجل، ويستعين بما أعطاه الله على طاعة الله عز وجل. السراء يحمد الله بقلبه وبلسانه وبعمله، وفي الضراء يصبر ويحتسب ويسلم الأمر لله عز وجل ولا يسخط ولا تسخط، بل عليه الصبر والرضا في قضاء الله تعالى وقدره وتسليم الأمر لله عز وجل. نعم
قال رحمه الله وكل طاعة من مطيع فبتوفيق الله له، وكل معصية من عاص فبخذلان الله السابق منه وله.
نعم هذا كله تابع القدر، كل طاعة فبطاعة، فكل طاعة مطيع فبتوفيق الله تعالى، وفق الإنسان للعمل الصالح، وفق المؤمنين وهداهم، ولهم ربوبية خاصة، ربوبية الله للمؤمنين، والأنبياء والمؤمنين ربهم تربية خاصة، وفقهم للعمل الصالح وأبعدهم عن الأعمال السيئة، وقدر لهم الخير ووفقهم لما يحبه ويرضاه، هذا بتوكيله. وكل معصية معاصي فالله تعالى خذله بسبق علمه، خذله ففعل المعصية، خذله الله ففعل المعصية. وأما الطاعة فإن الله وفقه فعمل الطاعة، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، والله تعالى له الفضل والمنة فيما يوفق به المطيع، وله الحكمة البالغة فيما يخذل به المخذول. نعم.
قال رحمه الله والسعيد من سبقت له السعادة، والشقي من سبقت له الشقاوة.
نعم هذا تبع القدر، السعيد من سبقت له السعادة، والشقي من سبقت له الشقاوة في بطن أمه، كما في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة علقة، ثم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكلمات بكتب رزقه وعجله وعمله، وشقي أو سعيد. هذا من سبقت له الشقاوة سعادة، بل سبقت في اللوح المحفوظ، كتبه الله في اللوح المحفوظ، ثم كتب عليه السعادة وشقاوة في بطن أمه. فما يكتب على الجنة في بطن أمه هذا مأخوذ من القدر السابق، القدر السابق ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل. وأما ما جاء في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال العلماء هذا ما إنما يمحو الله ويثبت ما وجد في كتب الحفظة الكتبة، يمحى ما خالف حتى يوفق ما في اللوح المحفوظ، وما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، لا يغير ولا يبدل. فالله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كما كل شيء كتب في الذكر. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال عليه الصلاة والسلام وكتب في الذكر كل شيء، الذكر هو اللوح المحفوظ. قال تعالى وكل شيء أحصاه فيما مبين. فما في اللوح المحفوظ هذا التقدير العام لا يغير ولا يبدل، ولكن منه تفصيل. فما يكتب على لسان بطن الأمة هذا يوافق ما في اللوح المحفوظ، وكذلك هذا التقدير العمري. لكن التقدير العام في اللوح المحفوظ، هناك التقدير العمري هو ما يكتب على لسان بطن الأمة، هناك التقدير السنوي هو ما يكون في ليلة القدر، قدر الله فيها ما يكون في تلك السنة من يعني من خير وشر وتوفيق وخذلان ومرض وصحة وعز وذل، كل هذا يكتب الله في ليلة القدر. هناك تقدير يومي، قال تعالى كل يوم هو في شأن، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويسعد ويشقي ويغيث ملهوفا ويجبر كثيرا إلى غير ذلك. هذه كلها لا بد من العبادة. فالسعيد من سوقته السعادة في اللوح المحفوظ وفي بطن أمه وفي ليلة القدر وفي كل يوم، والشقي من سوقته الشقاوة في اللوح المحفوظ وفي بطن أمه. والله تعالى له الحكمة البالغة ولمن بعلم الله كما سبق، الله تعالى عليم بالذوات التي تصلح لغرس الخير وعليم بالذوات التي لا تصلح لذلك، وله الحكمة البالغة وله الفضل والمنة على المؤمنين وله الحكمة البالغة على الكافرين. نعم.
قال رحمه الله والأشياء غير خارجة من مشيئة الله وإرادته.
نعم، كما سبق كل شيء نقع في هذا الوجود سبقت به مشيئة الله وقدرته، ليس هناك شيء يحصل في هذا الوجود صدفة كما أبدا، فكل شيء مقدر. أي شيء نقع في هذا الوجود سبقت من مشيئة الله وقدرته وله الحكمة، مشيئة مع حكمة، بخلاف قول الجبرية الذي يقول إن الله يفعل بالمشيئة بدون حكمة، ويقول المشيئة الإلهية تخبط خبط عشية تفرق بين المتماثلات وتجمع المختلفات، هذا كلام أهل البدع وأهل الكفر والضلال. أما الحق يقولون أن كل شيء سبق من مشيئة الله المبني على الحكمة، فهو حكيم سبحانه وتعالى فيما يقدره، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه، حكيم فيما يشرعه، حكيم فيما نهى عنه، له الحكمة البالغة. نعم.
قال رحمه الله وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم خلق لخالقهم.
نعم، أفعال العباد من الخير والشر فعل لهم، هي من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا، كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم، فالله تعالى هو الذي خلق الإيمان والقدرة، والعبد هو الذي يفعل ويباشر الأشياء بالقدرة والإرادة التي خلقها الله. وتعالى خلق الإيمان والقدرة والإرادة وجعل للعبد الاختيار، فهو اختار، ليس مجبرا، هو اختار. الإنسان يفعل الخير مختار، الإنسان أن تعرف نفسك الآن إذا أذن المؤذن تقوم بالصلاة باختيارك، تقوم أو تجلس، تقوم تذهب للمدرسة، تذهب للجامعة، تقوم تأكل، تقوم تشرب، تقوم تقابل فلان، ما في أحد أجبرك، هذا اختيار وقدرة وإرادة، ولكن مشيئتك واختيارك لا بد أن يكون تابع لمشيئة الله، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئة العبد تابع مشيئته، لكن له قدرة واختيار، والله تعالى خلق قدرته وإرادته. فأفعال العباد هي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة، هذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص.
قال رحمه الله
وأن الناس في هذا أقسام على عقد السنة والجماعة، وهناك الجبرية الذين يقول العباد مجبورون، فالأفعال يقول أفعال الله، فيقول العبد مجبر والأفعال أفعال الله، والعباد وعاء، وعاء ليش؟ للأعمال. فكالكوز اللي يصب فيه الماء، قالوا الله كصباب الماء في الكوز، والعبد كالكوز ما له اختيار ولا قدرة، كالريح الريح في كالريشة في مهب الريح، هذا من أبطل الباطل. وخلقكم وما تعمل الله فالأعمال. والطائفة الثانية هذول الجبرية المعتزلة قالوا العبد هو الذي يخلق في نفسه استقلالا، والله تعالى لا يقدر على فعل أفعال العباد. قالوا لو قلنا إن الله إن الله تعالى هو خالق لا وعذبهم عليها لكان ظالما، ففرارا من الظلم بزعمهم قالوا إن العبد هو الذي خلق فعل الطاعة والمعصية، ولهذا قالوا يستحق العبد على الله الثواب كما يستحق الأجير وأجرته، وكذلك يستحق العباد يجب على الله أن ينفذ فيه الوعيد، وليس له أن يعفو عنه ولا أن يرحمه، أعوذ بالله. وخاص وتوعده لابد أن يدخله النار، وعده لابد أن يدخله الجنة، والله لا يخلف الميعاد. وأولئك قابلهم قالوا لا، العبد ما له فعل ولا اختيار، بل هو مجبور، وهو كالريشة في الهواء، والعباد وعاء للأفعال، والله تعالى كصباب الماء في الكوز. وهدى الله للسنة، وهو المذهب الثالث المذهب الحق، فقالوا الأفعال هي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة. فالعباد هم المصلون وهم الصائمون وهم الفاعلون للعبادات، وهم يؤدون ما أوجب الله عليهم، وهم الفاعلون للسيئات والمعاصي. نعم، ولهذا أضاف الله تعالى الأفعال إليهم. نعم.
قال رحمه الله: والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله به ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم، ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه.
نعم، والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به تعالى، تكلم الله به سبحانه وتعالى، وسمعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، سمع كلام الله لفظه ومعناه، كلام لفظه ومعناه، ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المذيعين، بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، كلام الله لفظه ومعناه، تكلم به وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ به الأمة. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص. والقرآن نزل جملة واحدة من لوح محفوظ إلى بيت العزة، ثم أنزله الله تعالى منجما على حسب الحوادث. وذهبت المعتزلة إلى مذهب باطل، فقالوا إن القرآن مخلوق، وهذا من أبطل الباطل، وهذا كفر وضلال. قالوا القرآن مخلوق، خلقه الله. وذهبت الأشاعرة قالوا، أخذوا نصف مذهب المعتزلة وأخذوا نصف مذهب السنة، فقالوا القرآن نوعان لفظ ومعنى، فاللفظ مخلوق والمعنى هو كلام الله. قال والمعنى الكلام معنى قائم بالنفس، بنفس بالرب، وجعلوا الرب ما يتكلم، قالوا لا يتكلم، ليس بحرف ولا صوت، قالوا لو كان القرآن حرف صوت لصار يعني مخلوق مشابه المخلوق أصوات وحروف. فقالوا إن القرآن المعنى قائم بالنفس ما يسمع، وجعل الرب أبكم ما يتكلم، ما يتكلم. كيف نزل القرآن؟ قالوا الله اضطره اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه، فهذا المعنى فهمه جبريل ونزل في على محمد. ولهذا بعضهم لا يعظم القرآن، وما القرآن هذا ليس كلام الله، ولكنه معنى تأدى به كلام الله، معنى تأدى به كلام الله، وكلام الله في نفسه كالعلم ما يسمع، ليس بحرف ولا صوت. قالوا قلنا الحرف صوت، فصار الحرف الصوت حادث، والحوادث هي مصفات المخلوقين. ففرارا من ذلك قالوا القرآن القرآن ليس بحرف، معنى قائم بالنفس، فإذا القرآن هو المعنى، وأما اللفظ فهو مخلوق. والمعتزلة قالوا القرآن لفظه ومعنى مخلوق، وأهل السنة قالوا القرآن لفظه ومعناه هو كلام الله عز وجل. ثلاث مذاهب. المؤلف يقول القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله به ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق مما قامت عليه الحجة كافر، كافر بالله العظيم. هذا قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة، قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر إذا قبل الحجة، أما إذا كان جاهل ولا يدري أو أسلم من جديد فإن يعرف يبلغ يعرف أن القرآن كلام الله، فإذا أصر بعد ذلك يحكم عليه بالكفر، لكن قبل ذلك يعلم ويبين له، يكون جاهل يكون أسلم من جديد ما عرف يبين له ويبلغ. فالقرآن إذن كلام الله منزل غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق كفر. هذا بالنسبة للتكفير، هذا تكفير بالنوع، يقولون كيف بالنوع، من قال القرآن مخلوق كفر، يعني كرّة الله كفر. لكن الشخص معين فلان وفلان قال القرآن مخلوق لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، يبين له ما ندري عن حاله، قد يكون جاهل، قد يكون سم من جديد، قد يكون ما يدري، قد يكون له شبهة، لا بد أن تكشف شبهته ويبين له. فإذا بين له وأصر حكم بكفر. قرآن كلام الله، تكلم الله بيسر المخلوق وما قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة، وإذا قال فكافر بالله العظيم. ثم قال ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه. هذا في الحاشية يقول في هذا الكلام نظر، فإن أبا حاتم وبازر رحمه الله قد حكيا في عقدته مع الإجماع على تبديع من وقف القرآن جاهلا، من وقف القرآن جاهل وقال ما أتكلم هذا يكون مبتدع، لكن عليه نسأل العلم، ما يقول أنا أتوقف لا أقول مخلوق، بل يسأل العلم حتى يبين له. فإذا قال القرآن، فإذا قال يعني توقف، قال أتوقف القرآن، يكون مبتدع، لا تتوقف، اسأل أهل العلم حتى يبين لك. ومن شك في كلام الله فوقف شاك فيه فيقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهذا مروي عن الإمام أحد أنه قال من قال بالله حتى اللفظ، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال لفظي، قال من قال لفظي بالقرآن فهو جهمي الموافق الجهمي، ومن قال مخلوق فهو مبتدع لأنه قال قولا يخالف قول أهل السنة. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع، يعني توقف يقول تبتدع ليش تقف، قال أنا ما أدري، اسأل أهل العلم لا تقول توقف، اسأل أهل العلم حتى يبين. ولهذا قال علم وبدع ولم يكفر. فهذا حال من قال القرآن كلام الله ووقف ولم يقل مخلوقا ولا غير مخلوق، حكم عليه بالبدعة. ولا أخفى أن من قال القرآن مخلوق فالأمر أشد، إذا كان الذي توقف وقال ما أدري القرآن مخلوق ولا مخلوق مبتدع، فالذي يقول القرآن مخلوق هذا كفر وضلال كما سبق. وهذا إنما هو تكفير بالنوع. هذا قال الأئمة كلمة أحد وغيره، من قال القرآن مخلوق كفر، من قال إن الله لا يرى في الآخرة كفر، هذا تكفير بالنوع. أما الشخص المعين فإنه لا يكفر حتى تقوم على الحجة وحتى تزال الشبهة وحتى يعلم، فإذا علم وبين له واستمر على قوله فإنه يكفر. نعم.
قال رحمه الله والإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
نعم، هذا قول السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول وعمل، خلاف المرجع الذي يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب والعمل ليس من الإيمان. والمرجعة طائفتان، المرجعة محضة يقولون يكفي الإيمان بالقلب والتصديق بالقلب، الجهمية، مرجع الجهمية يقول القرآن الإيمان هو تصديق بالقلب، إذا صدق بل يقولون الإيمان المعرفة، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافر، هذا قول الجهمية. وقال آخرون إن الإيمان هو التصديق، هذا قول الأشاعرة، قول المرجعة، قول الإيمان هو التصديق وحده. وقال هذا قول المرجعة، يقول يكفي التصديق، الجهمية يقول يكفي العلم، من علم ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. قال العلماء إن هذا يعني هذا التعريف يعني من الجهم يدل هذا معناه ليس هناك أحد، ما يوجد كافر، ما في أحد يجهل ربه بقلبه، لا يوجد كافر، يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، ويكون فرعون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، ويكون اليهود مؤمنون يعرفون الجهم، ما في وجه أحد كافر. بل إن العلماء حكموا على الجهم بالكفر من هذا التعريف، هو أجهل الناس بربه فيكون كافرا بهذا التعريف الذي عرفه به، وذهب أبو الحسن الماتريدي إلى أن الإيمان هو التصديق وحده. والتصديق المجرد يقول الشيخ ابن تيمية يعصر التجسيد المجرد الذي ليس معه حركة ولا محبة في القلب، يعصر التفريق بينه وبين العلم، يعني هو كالعلم تصديق مجرد ما ينفع، لا بد من حركة ومحبة، لا بد من عمل، عمل القلب وعمل الجوارح. وذهبت المرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الإيمان شيئان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأما عمل الجوارح قالوا هذه مطلوبة لكن ما نسميها إيمان، ما نسميها إيمان، صلاة الصيام زكاة الحج مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات لكن لا نسميها إيمان. وقال جمهور السنة بل نسميها إيمان، نسميها إيمان، واجبة وهي إيمان. فقالوا المرجئة لا هي واجبة وليست إيمان، فقال سلام هي واجبة وهي إيمان. فالإيمان قول، قول تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح يزيد وينقص، فيكون الخلاف بينهم لفظي لكن له آثار تترتب عليه، بين خلاف بين أهل السنة جمهور السنة والأحناف له آثار تترتب عليه. من الآثار أنهم فتحوا باب برجها البحرة فقالوا إن إذا كان القرآن القرآن مثلا يعني الإيمان هو تصديق وليس هناك والأعمال ليست داخل مسمى الإيمان، إلا الأعمال ليست مطلوبة، دخلوا من هذا الباب. فما الذي فتح لهم باب هذا؟ المرجئة البحرة وكذلك ها المرجئة الفقهاء هو الذي فتح هذا الباب. وكذلك أيضا من الآثار أنهم خالفوا النصوص لفظا، وأهل السنة وافقوا النصوص لفظا ومعنى، وليس الإنسان يخالف النصوص لفظا بل عليه أن يوافق النصوص لفظا ومعنى. واضح هذا؟ فهذا له آثار تترتب عليه. بعضهم قال ابن الطحاوي إنها خلاف لفظي لكن ليس لفظية بجميع الوجوه، بل له هذه الآثار. فتحوا باب المرجئة البحرة وخالفوا النصوص ألفاظ النصوص لفظا. فالصواب الذي عليه السنة أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد في القلب، تصديق في القلب، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
قال رحمه الله: وإثبات رؤية الله عز وجل يراه أولياؤه في الآخرة نظر عيان كما جاءت الأخبار.
نعم، هذا عقيدة السنة، إثبات رؤية الله يراه أولياؤه في الآخرة نظر عيان، يراه المؤمنون، وهذا أعظم نعيم، أعظم نعيم يعطاه الجنة هو صلى الله عليه وسلم جل وإياكم منهم، منهم المؤمنون كمل من السابقون والمقربون يرون الله بكرة وعشية، أصلا كمل يعني مقدار بكرة وعشية، والمؤمنين يرونه مقدار يوم الجمعة في الأسبوع. ورؤية الله أعظم نعيم يعطاه الجنة، حتى إنهم ينسوا ما هم فيه من النعيم من جلاله وجماله، صار أجمل من كل شيء، صار له الجلال والجمال سبحانه وتعالى. دل على هذه الرؤيا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة جاءت تفسيرها النظر إلى وجه الله الكريم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. وقال تعالى: لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، جاءت تفسير المزيد بأنه رؤية الله عز وجل. قال تعالى: على الأرائك ينظرون، في أحد القول إنهم ينظرون إلى رؤية الله عز وجل، وقيل ينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل به الإمام الشافعي على قال: لما انحجب الله حوله في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، ولو كان المؤمنون لا يرونه لتساووا هم وأعداؤه في الحجب، فكانوا ما يرونه صاروا كل محجوب. فلما أخبر الله أن الكفار محجوبون دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. والنصوص من السنة كما قال الإمام القيم في الصحاح والسنة والمسانيد تبلغ حد التواتر، تبلغ حد التواتر، والمؤمنون يرونها ويقرونها ويفسرونها، ولا شيء أقر على أعينهم منها، وهو أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، أعظم نعيم. وكذلك بعد حلول الرضا أعظم يعطاه الجنة أن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يستطيع عليهم أبدا، ويرون وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا إياكم منهم.
قال رحمه الله: وأبو بكر الصديق رضي الله عنه.
الرؤية هي نعيم أعده الله لأهل الجنة، والصواب أن المؤمنين أن الناس لا يرون الله في الدنيا، وأنه لا يراه أحد في الدنيا أبدا. قال بعض الصوفية إنه يرى في الأرض كل خضرة كل خضرة يكون فيها الله ولا بجهلهم وضلالهم وكفرهم. الله تعالى لا يرى في الدنيا كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا هو الصواب، ولم يخالف ذلك أحد، وإنما خلاف في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، هل رأى ربه بعين رأسه أو بعين قلبه؟ ذهب الطائفة قليلة من أهل العلم إلى أنه لا، ذهب الطائفة قليلة إلى أن ذهب الطائفة قليلة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ليلة المعراج. ذهب إلى هذا النووي وقاضي عياض وجماعة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. والقول الثاني قول جماهير الصحابة والتابعين كلهم قالوا إن الرؤية قلبية، رأى ربه بعين قلبه لا بعين رأسه. والدليل على هذا أن المؤمنين، أن الناس أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون الثبات برؤية الله في الدنيا، لا يستطيع أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل في حديث أبي ذر أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال عليه الصلاة والسلام: نور النار، يعني حجاب نور ما يعني رؤيته، نور النار كيف أرى. وثبت في أيضا في صحيح مسلم حديث أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أنه قال إن الله تعالى حجابه النور ولو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إن الله لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفيه النار، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والرسول من خلقه، أليس كذلك؟ الرسول من خلقه، هذا صريح في أن النبي لم يرى ربه من غير رأسه، واضح هذا؟ هذا وصف. ولأن رؤية الله نعيم ادخل الله لأهل الجنة وليس لأهل الدنيا، نعيم ادخل الله لأهل الجنة. وأما ما ورد عن السلف، ورد عن ابن عباس أنه قال، سئل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رأى، وروي عليه أنه قال رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل رآه أي قال رآه يعني بفؤاده. وكذلك الإمام فاتح روي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم في رؤية، وفي رواية قال رآه بقلبه، فيحمل المطلق على المقيد. والعلماء المحققون قالوا النصوص، وكذلك عائشة ما روي عن عائشة أنها سألت مسروق هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، قف شعري بالإعلان. فالنصوص العلماء المحققون قالوا إن النصوص التي يجمع بين النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص من الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه محمولة على رؤية الفؤاد، والنصوص والآثار عن السلف وعن الأئمة وردت بأنه لم يرى ربه يعني لم يرى ربه بعين رأسه، وبذلك تجتمع الأدلة ولا تختلف. النصوص والآثار فيها أنه رأى ربه تحمل على أنه رآه بعين قلبه، والنصوص التي فيها أنه لم يرى ربه محمولة على الرؤية في البصر.
قال رحمه الله: وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وهو الخليفة لخلافة النبوة، بويع يوم بويع وهو أفضلهم وهو أحقهم بها، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعده.
وأبو بكر الصديق هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق، أفضل ما طلعت عليه الشمس أو غربت بعد النبيين أبو بكر رضي الله عنه، وهو الخليفة خلافة النبوة هو اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبويع يوم بويع وهو أفضلهم وهو حقهم بها. واختلف العلماء في بيعته، هل ثبتت بيعة أبي بكر بالنص أو بالاختيار والانتخاب على التفاوت؟ قول قال بعض العلماء إن ثبتت بالنص الجلي، واستدلوا بمثل الحديث اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال حث على أن أفضل الناس على أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر خليفتين بعدي. والحديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا منهم لاتخذت أبو بكر خليلا. والحديث التي فيها الربع الميزاب الذي نزل من السماء وأنه أخذ به رجل بعده ثم وحديث المرأة التي جاءت قالت إلا ما جئتك بناتي قالت يا أبي بكر. قالوا هذه نصوص. قالوا لما تكون الكتب تخدم قالوا هذه نصوص صريحة في أنه الخليفة. وقال آخرون لا هذه نصوص خفية. وقال آخرون محققين ثبتوا بالاختيار والانتخاب وهذا هو الصواب. وأن هذه يعني هذه الآثار هي التي جعلت المسلمين يختارون أبا بكر الخلافة. ولما والنبي صلى الله عليه وسلم حضرته وفاة فقال يؤتوني بكتاب أكتب لكم لا تختلفوا. اختلف الصحابة قالوا إن الرسول قلبه الوجع فلا نأتي. وقالوا لهم نأتي فقال قوموا. ثم قال عز وجل يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. قالوا علماء يأبى الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. والدليل على هذا أن الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بن ساعدة يريدون أن يولوا منهم أمير. فأسرع إليهما أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فخطب أبو بكر رضي الله عنه قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فخطب أبو بكر وقال الناس لا يدرون إلا لهذا الحي من قريش. وكذا عمر فقال رضيتكم أحد بايع أبو بكر. فقالوا من نبايعك. وجه الدلالة أنه لو كان هناك نص ذكره عمر في وقت الحرج قال هذا النص. ما في نص صواب إنما نص هذه إنما هي مرجحات الاختيار. قالوا رضيك قالوا له رضيك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدلة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وكذلك قبلها أمر أبو بكر أن يؤم الناس. قالوا رضيك الله رضيك النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نرضاك لدنيانا. فهذه لو كان هناك نص لقال أبو قال عمر هذا النص. لا تكلم واحد يتكلم عن النص. وكذلك أيضا لما طعن عمر في خلافته قالوا يا رسول الله استخلف. فقال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبو بكر. وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله. والصحابة وهذا بمحض الصحابة والمنكر عليه لو كان في نص يقول لا يا عمر فيه الرسول استخلف. فدل على أن خلافة أبو بكر ثبتت بالاختيار والانتخاب. وبهذا تثبت الولاية وتثبت الولاية بالعهد من الخليفة السابق كما ثبتت الخلافة لعمر بولاة العهد من أبي بكر. وتثبت الخلافة بالغلبة فمن غلب الناس بقوته وسيفه وسلطانه حتى استتب الأمر وجب له السمع والطاعة. بهذه الأمور تثبت الولاية. وما خلافة أبي بكر خلافة نبوة عليه قال وهو فضلهم وهو حق بهذا كما سبق. نعم.
قال رحمه الله ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعده على مثل ذلك.
نعم عمر بن الخطاب ثبت له خلافة بالعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم ثم
عثمان بن عفان رضي الله عنه بعده على مثل ذلك.
نعم عثمان ثبت له خلافة جعل عمر رضي الله عنه الشورى بين ستة كما علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسهل بن أبي قاص وأبو عبيدة بن الجراح. فهؤلاء جعلهم الاختيار فجعلوا أمرهم ثلاثة إلى ثلاثة. ثم جاء بقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ثم خرج منها عبد الرحمن بن عوف واختار أحد الشيخين وشاور الناس ثلاثة ليال لا يذوق فيها غمضا حتى رأى وجوه الناس إلى عثمان. فلما صلى الفجر بايع عثمان وبايعه الناس وثبت له الخليفة باختيار المسلمين. نعم
ثم علي رضي الله عنه بعده على مثل ذلك رحمة الله عليهم جميعا.
نعم ثبتت لعلي الخلافة بعد مقتل عثمان ببيعة أكثر أهل الحل والعقد. نعم.
قال رحمه الله وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلمهم عندي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلهم وأزهدهم وأشجعهم وأسخاهم. ومن الدليل على ذلك قوله في أهل الردة وقد نازله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقبل منهم بعضا فأبى إلا كلما أوجب الله عليهم أو يقاتلهم ورأى أن الكفر ببعض التنزيل يحل دماءهم فعزم على قتالهم فعلم أنه الحق. ومن شجاعته رضي الله عنه كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وهجرته معه معررا نفسه لقريش وسائر العرب مع قصد المشركين وطلبهم له وما بذلوا فيه من الرغائب، ثم ما ظهر في رأيه رضي الله عنه ونبله وسخائه أن كان ماله في الجاهلية 40,000 أوقية ففرق كله في الإسلام. ومن زهده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. ولم يفعل هذا أحد منهم. وقال في قصة كتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم: يأبى الله ويدفع بالمؤمنين. وسماه الله من السماء الصديق، وبويع واتفق المسلمون على بيعته وعلموا أن الصلاح فيها، فسموه خليفة رسول الله وخاطبوه به.
نعم، ثم هذا كله في فضائل الصديق رضي الله عنه أبو بكر، ويستحق هذا. قال أبو بكر الصديق قال: أعلم الناس عندي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما ذكر عبد لما خير الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عنده، جعل يبكي أبو بكر، يبكي أبو بكر، فكان بعض الناس ما يفهم، يقول: ما هذا الشيخ يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم ويقول أن رجل اختاره الله اختار ما عنده ويبكي هذا الشيخ؟ فكان أبو بكر أعلمهم، يعني علم أن هذا قرب وفاته وهذا كلام مسكين ما يفهم، فجعل يقول: أبو بكر الشيخ ليش يبكي؟ يقول: إن عبد خيره الله بإذنه. أبو بكر أعلم، فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قرب موته قرب وفاته، الرجل اختار ما خيره الله بين الدنيا واختار ما عنده هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعل يبكي، فكان أعلمهم كما قال الوالد، وكان أعلمهم عند رسوله وأفضلهم لا شك أنه أفضلهم وأزهدهم. نعم، لا شك أنه من زهده أنه أتى بجميع ماله، جميع ماله، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أتى بجميع ماله، وعمر جاء بنصف ماله، لما تسابق قال عمر: اليوم أسوق أبو بكر، فجاء أن استتابعوا كل من جاء، فجاء أبو عمر بنصف ماله فوضع بين النصف، قال: ما بقيت عليك؟ قال: بقيت النصف. ثم جاء أبو بكر بجميع ماله فوضعه بين النصف، قال: ما بقيت عليك؟ قال: بقيت له الله ورسوله. فقال عمر: لا أسابق بعد اليوم أبدا. قال العلماء: إنه يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله إذا كان له كسب يومي يقدر على أن ينفق عليه، أما أن يتصدق بجميع ماله ويترك أولاده يعني فقراء يتكفلون الناس فلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لما تاب الله عليه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: أمسك بعض مالك وهو خير لك، أمسك بعض مالك وخير لك، يعني لا أبقي بعض مالك حتى تنفق على أهلك وأولادك، لكن إذا كان له كسب يومي مثل الصديق كسب يومي أكسب كل يوم ما يكفي، الحمد لله جاء بماله، لكن غدا يكسب ويأتي ولا يجعل أولاه يضيعون. ولهذا ولما تولى خلافة جاء ما يدل على أنه أراد أن يذهب إلى السوق، قالوا: يا أخي رسول الله، أنت الخليفة كيف تروح؟ قال: لا أترك أهلي يضيعون، فرتبوا له كل يوم دينارين ودرهمين كما جاء في الأرض. فهذا هو يعني هو الجمع بين النصوص التي فيها أن الإنسان يعني لا ينفق ماله ويترك أهله يضيعون، وأن على الإنسان أن ينفق على أهله، يعني أفضل ما ينفق الإنسان على أهله، في الحديث: دينار أنفقته عليك ودينار أنفقته على في سبيل الله ودينار تصدقت به على المسكين أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك. لكن هو كان ما ضيع أهله، كل يوم يكسب كسبا يكفيه ينفق به على أهله، فهو أفضلهم وأزهدهم وأشجعهم، لا شك أنهم يشجعهم. من شجاعته رضي الله عنه أنه لما ارتد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عزم على قتاله، وعمر تردد في مانع الزكاة، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وهم يقول لا إله إلا الله؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فقال عمر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. قال النبي ولا قال إلا بحقها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإذا عصوا من ذلك فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال والزكاة بحقها. شو الفهم؟ فهم يعني والشجاعة والقوة. قال والله لا أقاتل من فرق من الصلاة والزكاة واستمسك السيف بيدي، والله لو منعني عناق في العقال هو الحبل الذي يرضه عليهم يؤدونه إلى رسول الله قاتلتهم. هذه شجاعة. وعمر شجاع وقوي لكن صار بكر أشجع منه أسد الشجاعة. قال عمر فعرفت أنه الحق لما صلى الله سلم. وهذا يدل أيضا على علمه أبو بكر، لأن جاء في الحديث الآخر لو قاتل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه ما بلغت أبو بكر، لو بلغت هذه الرواية احتج بها على عمر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالرواية الأولى بلغت أبو بكر وعمر ما فيه ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولذلك صارت الخيام بين أبي بكر وعمر. لكن الرواية ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة تقطع النزاع، وإن ما بلغت كان ما بلغت الصديق ولا بلغت عمر، لو بلغتهما ما كان خلاف. ولهذا عمر أبو بكر رضي الله عنه لما جاءت الجدة تسأله ميراثا قال لا أعلم لك شيء في كتاب الله ولا أعلم لك شيء في رسول الله، وسأسأل الناس خرج يسأل الناس. قال تعلمون أن رسول الله أعطى الجدة؟ قال أشهدوا أنها أعطاها السدس. فقضى بذلك. قد يخفى إذا قال قد يخفى على العالم الكبير بعض المسائل ويعني يحصل عليها من هو دونه. قوله ومن الدليل يكون مؤلف على أن أبو بكر الصديق أعلم الناس قوله في أهل الردة وقد نازله أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم بعضا فأبى إلا كلما أوجب الله عليهم أو يقاتلهم، يعني هذا من دل على شجاعته. قال ما يمكن حتى يؤدوا ما أوجب الله عليهم، مثل ما قال والله لو أعطوني عناقا أو عقالا يؤدونها إلى رسول الله قاتلوا عليهم. هذه شجاعة. ورأى أن الكفر ببعض التنزيل يحل دماءهم وأموالهم، لأن كونهم يتركون الزكاة هذا إيمان ببعض التنزيل، فعزب على قتالهم. قال فعلم أنه الحق. من شجاعته كونه معلم بسبب الغار. نعم. وقريش جعلت من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا له 100 من الإبل، وبكر دخل معهم في الغار رضي الله عنه. والله تعالى نوه وذكره الصحبة الخاصة إذ يقول صاحبه إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه مزية عظيمة، إن الله معنا معية خاصة ومزية للصديق لا يناله أحد، لم يناله أحد للصحبة. كل معه في الغار وكان يتقدم رضي الله عنه وينظر حتى لا يكون فيه شيء من الحشرات للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان لما خرجوا مرة يتقدم مرة يتأخر، مرة يكون أمام ومرة يكون خلف، يخشى أحد يكون مرة يخشى من الخلف ويخشى يكون من الأمام، مرة يكون عن اليمين وعن الشمال. هذه مزية للصديق وشجاعة لم تحصل لغيره. قال وهجرته معهم وعرض نفسه لقريش وسائر العرب مع قصد المشركين وطائفنا وبذلوا فيه من الرقائب، بذلوا 100 من الإبل، بدأت به حيا وميتا. ثم ظهر ما ظهر في رأيه ونبله وشجاع وسخائه أن كان له مال في الجاهلية 40,000 أوقية فرق كله على الإسلام. هذا نعم 40,000 أوقية فرق على الإسلام، وقصها أتى بجميع ماله. ومن زهدي النبي ندب إلى الصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقيت ذلك؟ قال الله ورسوله. وعمر جاء بالصباله ولم يقل ولو فعل هذا أحد منهم، ما فعل إلا أبو يعني عمر جاء بالصباله، ما في أحد جاء بماله كله إلا الصديق. نعم. وقال في قصة الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم يأبى الله ويدفع المؤمنين، يعني أظلم قصها في لما في مرض الموت قالوا تنبي كتاب أكتب لكم حتى لا تختلفوا، فاختلفوا بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم مريض وشدة المرض فلا نأتي به، عندنا كتاب الله يكفينا. فقال قوموا لا تختلفوا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني يأبى الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبو بكر. ولهذا الصحابة قالوا لأبي بكر رضيك الله رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا إمامة الصلاة أفلا نرضاك لدنيانا وسماه الله من السماء الصديق، يعني لعله يقول تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا مروي عن علي رضي الله عنه. ومن العلماء قال الآية عامة في الصديقين وفي مقدمة أبي بكر، دليل أن الله تعالى قال قبلها المكذب فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق الذي جاء، ثم قال والذي جاء بالصدق وصدق به. وأبو بكر وغيرهم من الصديقين، والصديق يدخل بذلك دخول الأولين، والصدق هو القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله عز وجل. وبويع واتفق المسلمون على بيعته وعلموا أن الصلاح فيها فسموه خليفة رسول الله وخاطبه بها. نعم اتفقوا على بيعته جميعا وسلموا خليفة رسول الله، قال يا خليفة رسول الله. نعم ثم عمر
قال رحمه الله ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عمر بن الخطاب رحمة الله عليه مثل سبيل أبي بكر وما وصفنا به مع شدته واستقامته وسياسته. ومن ذلك قوله لعيينة والأقرع إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفكما والإسلام قليل وقد أغنى الله عنكما. وذكر سير عمر رضي الله عنه وسياسته يكثر ذكرها.
نعم ثم عمر الخطاب هو الخليفة الثاني، خليفة بعد أبي بكر، سبيله من سبيل أبي بكر، مشى على طريقته ومع شدته واستقامته والسياسة العظيمة هو معروف، وعدله الذي طبق الأرض وسار مسار الأمثال، وقال أعدل من عمر أم من عمر رضي الله عنه. ومن ذلك قوله عيينة والأقرع هما كل واحد من رئيس قبيلة من القبائل في نجد. إنما كان من يتألفكما، لما أعطاه كل واحد مئة من الإبل في الغنائم قال يتألفكما في الوقت والإسلام قليل، الآن غنى الله عنكما، يعني ثبت الإسلام وتقوى، يعني ما حاجة إلى أن يتألفكما خلاص في ذلك الوقت بحاجة إلى التألف. تألفكما أعطاه كل واحد مئة من الإبل حتى اعترض عليه رئيس الخوارج قال اقسم يا محمد اعدل فإن هذه قسمة ما وجد بها وجه الله. لما رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم تألفهم على الإسلام وترك الأنصار وكلهم إلى إيمانهم، وقال هذه لعاة من الدنيا لما اعتذر عن الأنصار وجمعهم في قبة وقال إن يعني تنظرون إلى لعاعة من لعاة الدنيا أتألفوا بها أما تنظرون أن يذهب الناس بالشيء والبالي ويذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ فقالوا رضينا رضينا وبكوا حتى يعني ابتلت حتى خضبوا وجوههم وابتلت ثيابهم من دموعهم رضي الله عنهم وارضاهم. وذكر ذكر سيرة عمر وسياسته يكثر ذكرها لا شك، يعني مؤلفات ومجلدات واخبار واثار كثيره. نعم
قال رحمه الله ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه من اعلمهم واشجعهم واسخاهم واجودهم جودا. ومن علمه أن عليا وعبد الرحمن رحمة الله عليهما ورضي عنهما أشارا في إقامة الحد على أمة حاطب رضي الله عنه، فرأى عمر رضي الله عنه ذلك معهم، قال يا أبا عمرو ما تقول؟ قال لا أرى عليها حدا لأنها تستهل به، وإنما الحد على من علمه. فقال عمر رضي الله عنه بعد أن فهم ذلك عنه صدقت والله إنما الحد على من علمه. وتزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع ذلك لأحد قط. ثم أذهنهم ذهنا وأظهرهم عبادة حفظ القرآن على كبر سنه في قلة مدة، فكان يقوم به في ليلة واحدة. ومن سخائه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى جيش العسرة فجاء بألف دينار ثم ألف ثم ألف ثم جهز جيش العسرة بأجمع جهازهم.
نعم كل هذه فضائل عثمان رضي الله عنه، ثم هو الخليفة الثالث. قال ثم عثمان من أعلمهم وأشجعهم وأسخاهم وأجودهم جودا، ولا شك في هذا، من أعلم الصحابة وأشجعهم وأسخاهم. وقال ومن علمه أن عليا وعبد الرحمن رضي الله عنه رحم الله عنه أن عليا وعبد الرحمن أن عبد الرحمن رحمة الله عليهما. نعم هذا هو الطرح. نعم أشار في إقامة الحد على أمة حاطب، يعني كانها فعلت الزنا وأشار بأن تقام إقامة الحد عليها. فرأى عمر ذلك معهم قال يا أبا عمر ما تقول؟ أبا عمر كنية عثمان، ما تقول يا أبا عمر؟ قال لا أرى عليه حدا لأنها تستهل به، وإنما الحد على من علمه، يعني إنها معذورة، إما معذورة إنما الحد يعني إما إنها لم تعلم أو إنها لا تتحمل إقامة الحد. فالمقصود أن هذا من علمه الكرم. حتى عمر وافق عبد الرحمن وعلي، علي وعبد الرحمن أشار بأن يقام الحد على هذه الأمة، ورأى عمر معهم ذلك كل ثلاثة. ولما سأل عثمان أبا عمر قال لا أرى أن يقام عليه حد لأنها تستهل، معذورة إما معذورة ما لأنها لم تعلم أو لأنها لا تتحملها، نعم معذورة، نعم معذورة لأنها مكره، أو أنها لا يقام عليها الحد، لا تتحمل إقامة الحد عليها. قال وإنما الحد على من علمه. فقال عمر بعد أن فهم ذلك صدقت والله إنما الحد على من علمه، وكأنها يعني علمه يعني إما جاهلة، إما جاهلة أو إنها لم تعلم أو إنها لا يقام على الحد لأنها لا تتحمل أو لغير ذلك. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه قال تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجنب ذلك لأحد قط. هذه مزية، ما هناك أحد تزوج بنتي نبي إلا عثمان، بنتي واحدة بعد الأخرى، هذه مزية. قال ثم أذهنهم ذهنا وأظهرهم عبادة، حفظ القرآن على كبر سنه في قلة واحد في قلة مدة، في مدة قليلة، فكان يغوب في ليلة واحدة. فتقيل أن قول الله تعالى أمن هو قائم وأنا علي ساجدا وقائما يحضر وقت الرجوع رحمة ربي نزلت في عثمان، جاء أنه قرأ القرآن في ركعة وتر، بدأ بها ركعة، بدأ بها في الليل في ليلة واحدة، قام بها في ركعة. وهذا يحصل لازم في ليلة الشتاء الطويل 6 ساعات 7 ساعات يقرأ بها في ليلة، هذا يدل على صبر وقوة. وهذا مروي عن بعض السلف، مروي حتى عن بعض علماء المعاصرين، وإن كان يعني مشقة يعني شديدة، نحن لا نتحمل ولا قريب منها، لكن هناك من يتحمل من العلماء، وهذا موجود. أنا حتى يوجد بعض العلماء المعاصرين أنه يقرأ القرآن يوم الجمعة من حين صلى الفجر، فإذا دخل الخطيب يكون أكمل القرآن. وكذلك سمعنا أيضا ما قل في شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله أنه إذا سافر من الرياض إلى الطائف أنه يقرأ القرآن، فإذا وصل في يومه إلى الطائف يكون قد ختم القرآن. فهذا مروي، فكان يقوم بها في ليلة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. أما هو قال تعالى، وهذا على مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في ثلاث، قال بعض العلماء استثنى هذا في بعض الحالات أو في بعض المواسم، كان العشر الأخير من رمضان مواسم الحجة، بعض العلماء قالوا استثنى من هذا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ القرآن، لا يفقه من قرأ القرآن في قلب ثلاث. قال لعبد الله بن عبد العاص اقرأه في 7 ولا تزد. وقال ابن سخاء عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى جيش العسرة وجيش الشام، وكان في شدة الحر والصحابة في قلة، فجاء بألف دينار ثم ألف ثم ألف، كم؟ 3000. ثم جهز جيش العسرة بأجمع الجهاز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حمده وارتاح إليه واثنى عليه، قال ما ضره ما فعل بعد اليوم. سخاء عظيم، جهز جيش العذرة بأكمله، وجاء بألف وبألف وألف، ثم جهز العسرة الشدة والمشقة في سفر المسلمين إلى الشام من المدينة في وقت شدة الحر، ما عندهم مراكب مثلنا، سيارات ولا طائرات، على الإبل، ها شدة الحر، في غزة تبوك، غزة تبوك نعم إلى الشام، يعني غزة تبوك بعيدة، الآن يعني سهل الآن في نص ساعة، لكن سابقا ما كان فيه يعني إمكانيات مثل الآن، ما فيه إلا الإبل. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان فعل اليوم، ما ضر عثمان فعل اليوم. نعم.
قال رحمه الله ثم علي رحمة الله عليه ورضي عنه مثل ذلك في كماله وزهده وعلمه وسخائه. ومن زهده رضي الله عنه أنه اشتغل في سنة 40,000 دينار ففرقها، وقميصه كرابيس سنبلاني. قال محمد بن كعب بن القرضي: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بلغت صدقة مالي 40,000 دينار. ومن فضائله رضي الله عنه التي أبانها الله بها تزويجه بفاطمة رضي الله عنها، وولده الحسن والحسين رحمة الله عليهما ورضي عنهما، وحمله باب خيبر، وقتله مرحبا، وأشياء يكثر ذكرها.
نعم، هذه من فضائل علي رضي الله عنه. له فضائل، وهو أبو الحسن، وهو مشهور بالشجاعة والكرم، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. له كماله وزهده وعلمه وسخاؤه معروف. وذكر شيء من زهده أنه اشتغل في سنة 40,000 دينار، يعني اشتغل وحصلها ثم فرقها. زهد. وقميصه كرابيس سنبلاني، يعني كرابيس ثوب من القطن الأبيض، السنبلاني من قال عبد الوهاب، يعني السنبلاني من الثياب السابق الطويل الذي قد أسفل. يعني زهد فرق هذا، وقميصه يعني من القطن، القطن الأبيض، ما يلبس يعني الرقيق، القطن الأبيض الخشن، وهو قد فرق 40,000 دينار. هذا زهد، زهد وشجاعة وكرم. قال محمد بن كعب القرضي سمعت عليه يقول: بلغت صدقة مالي 40,000 دينار، يعني شيء كثير. يعني ومن فضائل التي أبان الله بتزوجه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء أهل الجنة، وولد الحسن والحسين، هما سيدة سبب أهل الجنة، وحمله باب خيبر. ما أدري حمله باب خيبر، يعني كل هذه تحتاج إلى معرفة كيف حمل خيبر، هل حمله يعني قلعه وحمله. وقتله مرحبا لليهودي، قتله لما تبارز، هذا من شجاعته رضي الله عنه. وأشياء يكثر ذكرها. نعم،
سمح. قال رحمه الله: ثم لكل واحد من أهل الشورى فضائل يكثر ذكرها.
نعم، أهل الشورى يعني الذين جعل عمر الخلافة فيهم، هم عثمان وعلي وعبد الرحمن العوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن وقاص والزبير بن العوام، لهم فضائل بيت العشرة. هذا أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء كلهم لهم فضائل معروفة في كتب السير وكتب التاريخ، وفي الفضائل وفي الأحاديث التي يذكر فيها فضائل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله:
نعم.
ومما قد ينسب إلى السنة وذلك عندي إيمان، نحو عذاب القبر ومنكر ونكير والشفاعة والحوض والميزان.
نعم.
وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومعرفة فضائلهم وترك سبهم والطعن عليهم وولايتهم، والصلاة على من مات من أهل التوحيد، والترحم على من أصاب ذنبا، والرجاء للمذنبين، وترك الوعيد ورد العباد إلى مشيئة الله، والخروج من النار يخرج الله من يشاء منها برحمته، والصلاة خلف كل أمير جائر، والصلاة في جماعة، والغزو مع كل أمير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون.
نعم. مما ينسب إلى السنة، إلى السنة ينسب إليها الواجبات والمستحبات، يدخل فيها جميع ما أوجبه الله وجميع ما دلت الدلالة على أنه مستحب، يشمل الواجبات والمستحبات. مما قد ينسب إلى السنة يقول: وذلك عندي إيمان، يعني يشمل الإيمان، الإيمان داخل كل ما جاءت بالسنة من الواجبات وترك المحرمات والمستحبات، منها عذاب القبر. عذاب القبر هذا دلت عليه النصوص من كتاب قول الله تعالى في آل فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال سبحانه: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر قبل يوم القيامة. لذلك قال: ويوم تقوم الساعة. وقوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق عند التوفي. هذا من العذاب من البرزخ في البرزخ. وكذلك أيضا النعيم دلت عليه النصوص قوله تعالى في إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا من النعيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاءت أيضا النصوص على غبن ولعيبة حتى قال بعضهم من متوافر من النصوص المتواترة في حديث البراء في قصة قبض روح المؤمن وقبض روح الكافر وأن المؤمن تصعد روحه إلى السماء وإذا الملائكة يأتون بكفن من كفن الجنة وحرز الجنة وإذا استخرجها ملك الموت فيضعونها ويخرج منها كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض ويصعد بها إلى السماء فلا يمر حال من الملك إلا قالوا ما هذا فيقول أنا روح فلان وفلان ليحصل الأسماء التي سر بها في الدنيا ثم تفتح لها أبواب السماء. يقول الله تعالى كتب كتاب عبدي في الدين وقال رده إلى الأرض فإني منها خلقتهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما الكافر فإنه الملائكة إذا حضره الموت تأتي بالمسوح ويقرض ويأتي ملك الموت عند رأسه فيقول أخرج لي أيث نفس خبيثة إلى غضب من الله وسخط فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع الصوف الشوك من الصوف المبلول ثم يضعها في ذلك المسوح ويخرج منها كعنتني ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض ثم يصعد إلى السماء فلا تفتح أبواب لها أبواب السماء. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لها أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يجد الجمل في سم الخياط. والمؤمن كما سبق أنه إذا قبضها المؤمن تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ثم ضعف إلى ذلك الحرور كما سبق. فأول النصوص في عذاب القبر العليم كثيرة وكذلك منكر ونكير ملكان. قال واحد المنكر والثاني النكير وهم قال لهم الفتانان يسألون يمتحنان الإنسان إذا وضع في قبره أتى منكر ونكير فيقول من ربك ما دينك ومن نبيك ثلاث أسئلة. فالمؤمن يقول الله ربي ويثبته الله صلى الله عليه وسلم ويكون بقول الثابت يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما الفاجر فإنه لا يجيب عن هذه الأسئلة ولو كان أفصح الناس الدنيا فيقول من ربه قال ها لا أدري. ثم قال له ما دينك فيقول ها لا أدري. يقول من نبيك فيقول ها لا أدري. فيضرب منزبة من حديد فيصرخ صيحة يسمعها كل أحد إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصائق. نسأل الله السلامة والعافية. والشفاعة يعني الشفاعة كما سبق أدلته متواترة من الحديث المتواترة في السنة قليل يعني ما يقارب 14 حديث من أحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض وأحاديث الصلاة لا الصلاة قبل بعد العصر يعني قليلة. ومن الشفاعة في خروج العصاة الموحدين وهذه ينكرها الجهمية المعتزلة والخوارج مع أنها متواترة. ولهذا أنكر عليهم السنة وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم تنكر هذه متواترة. قال المعتزلة عندهم يرون عقل خبيثة المعتزلة والخوارج يقولون إن العاصي صاحب الكبيرة يخلد في النار وليس فيه شفاعة ويحملون النصوص التي في الكفار على العصاة فما تنفعهم شفاعة السامية هذه في الكفرة يوم لا في خلة ولا شفاعة يقول هذه في الكفرة وهذه في العصاة في الكفرة. المؤمنون ثبتت النصوص المتواترة أنهم يخرجون من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 شفاعات يحد الله له كل مرة حدا يعرفهم بالعلامة حتى يقال له أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقال أدخل من كان في قلبه يدخل برة، ثم قال أدخل من كان في قلبه ذرة، ثم قال في الأخير أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة، ثم يقال في المرة الأخيرة أخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من الإيمان، يخرجهم بالعلامة. وهذا فيه دليل على أن المعاصي ولو كثرت ما تقضي على الإيمان، فنبقى في بقية يخرج بها من النار. ومتى يقضى على الإيمان؟ إذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر ينتهي الإيمان. أما المعاصي ولو عظمت ولو كثرت ما تقضي على الإيمان، يبقى بقية يخرج بها. والعصاة أيضا تلهبهم النار ولا تصلاهم من جميع الوجوه ولا تأكلهم من مواضع الوضوء، بخلاف الكافر فإن تغمرهم من جميع الجهات يصلاهم من جميع الجهات، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يشفع الأنبياء ويشفع الأفراد والصالحون والملائكة، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته. يقول شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون ولا بقاء إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوما من لم يعملوا خيرا قطعا لزيادة على التوحيد والإيمان جمع من النصوص. ثم بعد ذلك تكامل خروج العصاة موحدين ولا بقى أحد، أطبقت النار على الكفرة فلا يخرجون من أبد الأبد، اليهود والنصارى والوثنيون والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة، وقال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على موقين، وقال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها، وقال إنها عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة، وقال أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، نسأل الله السلامة والعافية.
تم القراءة لأغلب الرسالة، رسالة العقيدة، بقي الصلاة على من مات من أهل التوحيد،
الشفاعة الشفاعة والحوض، قلنا أن الشفاعة من الحديث المتواترة، فيها الحديث المتواتر، قلنا الحديث المتواتر والسنة قليلة من الشفاعة ومن الحوض، حوض الذكر لا تكلم عن الحوض، فقلنا أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يصب فيه ميزابان من نهر الجنة من الجنة من نهر الكوثر، وهو عليه عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأحسن ريحا وأطيب ريحا من المسك، وطوله مسافة الشعر وعرضه كذلك سواء سواء، من شرب المشربة لا ضم بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، وسبق أو قلنا إنه يذاد وأقوام يرد عليه كما تذاد الإبل العطاش، وهم الذين غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أصحابي يوم صيحاني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقهم، فيقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وكذلك الميزان سبق أنه يوزن، تزن فيها الأعمال، يوزن فيها الأشخاص، وتوزن فيه الأعمال وتوزن فيه الصحائف، قال الله تعالى والوزن هو مال الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم في الحق، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، قال تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، فمن ثقلت موازينه نجا، والمؤمنون يعطون كتبهم بأيمانهم، والكفار يعطون أيمانهم يعطون كتبهم بشمائلهم ملوية وراء ظهورهم، كما قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فالميزان يوزن فيه الأعمال ويوزن فيه الأشخاص، كما في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صعد شجرة وبدأت ساقه ضحك الصحابة منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقين رسول الله، قال قال عليه السلام والذي نفسي بيده لهما في ميزان أثقل عند الله من جبل أحد. وقال في الحديث الآخر إن يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضائلهم وترك سبهم والطعن عليهم وولايتهم، هذا من عقل السنة الجماعة، محبة الصحابة ومعرفة فضائلهم وترك سبهم وطعنهم والطعن عليهم، هذا طريقة أهل البدع من الرافضة وغيرهم، هم الذين يطعنون في الصحابة ولا يحبونهم ويسبونهم، وهذا مرض في القلوب وهذا من النفاق. فالواجب على المسلم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفضائلهم وولايتهم ومحبتهم ونصرتهم والترحم عليهم وترك ما جرى بينهم وما شجر بينهم وما روي عنهم من الصحابة فهم كما ذكر الشيخ الإسلام من العقيدة الوسطية منها ما هو كذب لا أسفله من الصحابة تروى في ذنبهم وعيبهم أقسام، منها ما هو كذب لا أسفله من الصحابة، ومنها ما هو له أصل زيد فيه ونقص، ومنها ما هو صحيح. والصحيحهم فيما بين مجتهد له أجران أصيب وبين مخطئ له أجر واحد. وهم أيضا ثم الذنوب المحققة كما قال الشيخ الإسلام ومحققة والكبائر وغيرها هم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تاب ومن تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب فهو حق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقم عليهم وما عليهم مغبورة في جنب ما حسناتهم وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والصلاة نعم العواصم القاسم ذكر كتاب مؤلف نعم. والصلاة على ما تمنى التوحيد نعم كل ما تمنى التوحيد وصلى عليه، لكن بعض المعاصي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على ما كان عليه دين في أول الإسلام ثم صلى عليه، قال من ترك مالا فهو لورثه ومن ترك دينا فعلي وإلي عليه. والصلاة على ما تمنى كل ما تمنى التوحيد يصلى عليه، لكن من مات على الكفر فلا يصلى عليه، حتى الفاسق يصلى عليه لأنها معه أصل الإيمان. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ثم ذكر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. فالعلة في عدم الصلاة عليهم الكفر، فمن كان كافرا لا يصلى عليه، ومن كان مؤمنا يصلى عليه ولو كان عنده بعض المعاصي. لكن بعض الكبائر كان يتأخر يعني ولا يصلى على بعض الكبائر إذا تأخر عن الفضل وأهل العلم صلى عليهم بقية الناس، لكن أهل الفضل تأخروا عن من مات على بعض المعاصي تنفيرا لأحياء يفعلوا مثل فعلهم فلا يصلى عليه، والترحم على من أصاب ذنبا كذلك، والرجاء المذنبين. نعم المؤمن من مات على التوحيد مات على له حسنات يرجى له، ولا نجسم لأحد بجنة ولا بنار، والمؤذنب نخاف عليه ونخشى عليه من العقوبة ولا نجسم، والمؤمن من له حسنات نرجو له ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بعينه إلا ما شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وغيرهم. وترك الوعيد ورد العباد إلى مشيئة الله، ترك الوعيد يعني مقصر المؤلف ترك الوعيد، الوعيد إنما يكون على الكبائر لكن ما يحكم على أحد منهم من الوعيد، ما يحكم على أحد من الوعيد لأن الله تعالى لأن الوعيد ما يدرى حالهم. فإذا كان شخص مات فلا قلنا هذا من أهل النار، ولو كان مثلا يشرب الخمر وتوعد ما نقول هذا منه لأنه لا يدرى ما حاله الشخص معين، لكن الوعيد لأهل النار لأهل الكبائر، وكذلك اللعن لعن الله الزنا لعن الله أكلة الربا، لكن فلان وفلان الزاني أو تشهد عليه بالوعيد وأن رفض الوعيد لا، يعني ما يدري حاله معين، قد يكون تاب قد يكون معذور بجهله قد يكون متأول ما تدري على حاله، فلا تشهد على الواحد المعين بالوعيد لكن تشهد على العموم لعن الله الظالمين لعن الله الكافرين لعن الله الفاسقين. ترك الوعيد ورد العباد إلى مشيئة الله، يا لا شك مشيئة الله تعالى رد العباد إلى مشيئة الله، والمشيئة مبنية على الحكمة، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فيما يشاء ويقدره وفيما يأمر به وينهى عنه. والخروج من النار يخرج الله من يشاء منها برحمته، قلنا الحديث هذا متواترة وأنكرها المعتزلة وخوارج وقالوا إن من دخل النار لا يخرج منها، ونفذ فيه الوعيد لأنهم جعلوا النصوص التي فيه الكفار جعلوها في المسلمين، ولهذا أنكر عليهم السنة وصاحوا بهم وبدعوهم أنكروا عليهم، فلا خروج من النار يخرج الله من شاء منها برحمته، خلاف الخوارج المعتزلة الذين يقولون إنهم يخلدون في النار. والصلاة خلف كل أمير جائر، نعم عندما قدم السنة والجوان يصلى خلف الأمراء وولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا، وأن الصحابة صلوا خلف الحجاج وكان فاسقا غالبا يسر في القتل ومع ذلك صلوا خلفه وصلوا خلف الوليد بن عتبة في صلاة الفجر في الكوفة وكان يشرب الخمر ما علموا أنه يشرب الخمر صلى بهم الفجر أربعا والتمت وقال هل تريدون أن أزيدكم قالوا الصحابة ما زلنا منذ اليوم في زيادة ثم بلغ خليفة عثمان فجلده فأقام عليه الحد والصلاة في جماعة نعم الصلاة في جماعة أوجبها الله تعالى دلة النصوص على أن الرجال يصلون في جماعة وركعوا مع الراكعين والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الجماعة وقلبا وفي الحديث لا صلاة رجال المسجد والمسجد وكان في ضعف وقال ما سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة الأولى من عذر والغزو مع كل أمير كذلك الغزو والحج يقيمه الأمراء عقيدة السنة والجماعة أن الجهاد والصلاة خلف كل بر وفاجر الجهاد في سبيل الله وكذلك الغزو خاص بالأمراء فلا يقيم الإنسان الجهاد وحده يخالف ولاة الأمور وكذلك أيضا الصلاة الجمعة تصلى خلف الأمراء ولو كانوا فجار والأمر بالمعروف أنه المنكر هذا هو اللي ما يقوم الدين إلا بالأمر بالمعروف أنه وأعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل يأمر بهم المعروف وكذلك ما غيره من الأوامر الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وأعظم المنكرات الشرك بالله عز وجل في أعظم ما ينهى عنها وبعد تأتي المنكرات من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشرب الخمر وإيذاء الجار وقطيعة الرحم إلى غير ذلك الأمر المنكر وكذلك التعاون على البر والتقوى المؤمنين يتعاونوا في بينهم قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يتعاملون على الخير على محبة الله عز وجل على ما يحب الله عز وجل على أمر المعروف وعلى النهي عن المنكر وعلى إقامة الصلاة وعلى بر الوالدين وعلى صلة الرحم وعلى إنكار المنكر وعلى العلم والتعليم إلى غير ذلك مما هو مشروع التعاون فيه عملا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبتنا على دينه القويم وأن يختم لنا بخير وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يثبتنا على دينه القويم والصراط المستقيم حتى الممات إنه ولي ذلك هو القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان.